إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوجب لنا محبته بهذا الاجتماع المبارك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا ثانيا المحاضرة لم تكن لي وإنما كانت لأخينا الفاضل أبي نصر ماجد العديني وقدر الله وما شاء فعل حيث لم يستطع المجيء لأسباب صحية نسأل الله عز وجل أن يعافيه في بدنه وفي دينه إخواني في الله نتذاكر معكم في هذه اللحظات حول موضوع عظيم أمر الله عز وجل به في كتابه وأثنى سبحانه وتعالى على القائمين به وهكذا بيّن الله عز وجل عظم هذا الأمر وبيّن الله سبحانه وتعالى شدة هذا الأمر في كتابه هذا الأمر إخواني بالله هو أداء الأمانة أداء الأمانة أمر الله عز وجل بذلك في كتابه حيث قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فأمر الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها وهكذا أثنى سبحانه وتعالى على المحافظين على الأمانات المراعين لها المؤدين لها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فذكر الله عز وجل صفات أهل الإيمان التي استحقوا بها الفلاح والتي ورثوا بها الفردوس الأعلى، ومنها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأهل الإيمان يراعون الأمانات ويحفظون العهود والمواثيق، والأمانة اسم عام يطلق على كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه، وعلى كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به أن تؤديه، وعلى كل ما نهاك الله عز وجل عنه أن تجتنبه. فالأمانة بمعناها العام تشمل الدين كله، تشمل كل ما أمرت به وكل ما نهيت عنه، تشمل الدين كله، بحيث يكون العبد كما أمره الله عز وجل فيفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وشدد الله عز وجل في أمر الأمانة وبين عظمها بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في هذه الآية بيان عظيم خطر الأمانة، وبيان عظم هذا الأمر الذي كلفت به أيها الإنسان، أمر عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها، ليس عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه سبحانه، ولكن خوفا ألا على خوفا ألا يقمن بهذا الواجب الذي حملن به. وإلا فجميع ما في الكون مطيع لله عز وجل منقاد لأمره. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقوله فأبين أن يحملنا ليس عصيانا لله عز وجل، ولكن خوفا ألا يقمن بهذا الواجب العظيم، واجب الأمان. إخواني في الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى ومن أول أمره وهو يدعو إلى أداء الأمانة، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان في قصته مع هرقل ملك الروم، وأنه قال له هرقل: بماذا يأمركم؟ يعني هذا النبي قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. لفظة وأداء الأمانة انفرد بها الإمام البخاري في صحيح. الشاهد من ذلك أنه من أول أمره عليه الصلاة والسلام وهو يأمر بأداء الأمانة. ولما وقف جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي وسئل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يأمر الناس، قال: يأمر بصلة صلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة. وأداء الأمانة من أول أمره عليه الصلاة والسلام، وهو يحث الناس على أداء الأمانة ويأمرهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على ذلك بقوله وفعله. فمنذ أو قبل أن يبعثه الله عز وجل وهو ملقب بينهم بالصادق الأمين، يسمونه بالأمين لما رأوا من أمانته، لما رأوا من صدقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا وصف الله عز وجل بالأمانة كثيرا من أنبيائه ورسله ليتبين لك أهمية الأمانة، وأن لها منزلة عند الله عز وجل، وأن لأهل الأمانة مزية على غيرهم. خمسة من أنبياء الله في سورة الشعراء، كل واحد منهم يقول لقومه: إني لكم رسول أمين. وهكذا نبي الله هود يقول الله عز وجل عنه: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. وموسى عليه الصلاة والسلام تقول بنت ذلك الرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه عمل معهما معروفا بسقي غنمهما والتمسا من أمانته وعفافه وصيانته ما جعل هذه البنت تصفه بذلك: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهكذا جبريل عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن الأمانة لا شأن عظيم عند الله عز وجل، وأهل الأمانة لهم مزية عند ربهم تبارك وتعالى، ويمدحون بهذا الوصف العظيم: أداء الأمانات. أداء الأمانات، لقد أصبحنا في أزمنة ضيعت فيها الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفشت فيها الخيانات عند كثير من الخواص والعوام، ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني يبقى أثر الأمانة في قلبه كما لو أن جمرة وقعت على الجلد، انظر إلى ذلك الجلد بعد حين ينتفخ مكانه، ينتفخ ذلك المكان، وإذا ما فتح ليس فيه شيء، يوجد خاوية، وقد يوجد فيه بعض ذلك الماء الذي يكون في الجوف. الشاهد أنه لا يبقى للأمانة أثر إلا القليل. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، قال: حتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ينعدم الأمناء من أوساط الناس أو يقلون جدا، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني يصبح أهل الأمانة معدودين بالأصابع بين الناس، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة بأسرها قد يوجد فيها واحد أمين وقد لا يوجد، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أعقله وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يمدح بين الناس وهو خاو عن الإيمان. هذا الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أصبح ملموسا في أزمنتنا هذه في كثير من الأماكن. قلت الأمانات وفشت الخيانات في أوساط الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وذلك من علامات الساعة، من علامات اقتراب يوم القيامة. يؤيد ذلك ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمام الدجال، وفي رواية: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. هذا يكون بين يدي الساعة، هذا يكون قبل خروج الدجال. يخون الأمين ويؤتمن الخائن. وفي حديث حذيفة: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن علامة بها يعرف تضيع الأمانة، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي فقال ذلك الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. وهذا من تضييع الأمانة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تضييع الأمانة أن تسند الأمور إلى غير أهلها، إلى غير من يقوم بها، إلى غير من يؤديها كما أمره الله عز وجل، لا سيما أمور المسلمين العامة، ما مما يتعلق بالولايات ونحوها. فإذا أسندت إلى غير أهلها فتلك علامة واضحة من علامات اقتراب يوم القيامة، وفي ذلك تضييع للأمانة التي أمر الله عز وجل بحفظها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فإذا أسند الأمر إلى غير أهله ضاع العدل من أوساط الناس، وأصبح الذي يتقلد أمور الناس جاهلا بأحكام الله عز وجل وأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه يضع الأمور في غير مواضعها. ولهذا لما جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندام، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي أوجب الله عليه فيها، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إنها أمانة. فمن جملة الأمانات أمانة الولايات، وأمانة تمام الحكم بين الناس، وأمانة القضاء. هذه من جملة الأمانات التي من متى ما أسندت إلى غير أهلها فانتظر الساعة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لأن إسناد الأمور إلى غير أهلها من أسباب فشو الفساد في الأرض، ومن أسباب انتشار الظلم والسطو على الناس، ومن أسباب مفاسد كثيرة مما يترتب على ذلك. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا إخواني في الله أن لفظ الأمانة لفظ عام يدخل فيه كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه من فرائض الله تبارك وتعالى، مما أمرك الله بأدائه، وهكذا مما تمنك الله عز وجل عليه مما نهاك عنه وأمرك أن تجتنبه، ويدخل في ذلك سائر الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، سواء كانت حقوقا لله عز وجل أو حقوقا لعباد الله، كل هذا داخل في الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يدخل في ذلك جميع التكاليف الشرعية التي تمن الله عز وجل عليها عباده وكلفهم بها، كل هذا داخل في هذا الاصطلاح. وإن كان لفظ الأمانة أصبح عند الناس يطلق على ما يؤتمن عليه الشخص من الأموال، من الودائع، وهكذا مما يؤتمن عليه الشخص من الأعراض وغير ذلك، لكن الأمانة أعم من ذلك. ففرائض الله عز وجل داخلة فيها دخولا أوليا، الصلوات الخمس، وهكذا الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه، وسائر ما افترضه الله عليك أمانة. إياك أن تضيع هذه الأمانة، إياك أن تخون في هذه الأمانة. وكذلك أيضا مما يدخل فيه ما هو سائد بين الناس من استعمال لفظ الأمانة له، وهي الأمانة على الأموال، الأمانة في الأموال، وهذا أيضا عام يدخل فيه كل ما يؤتمن عليه الشخص من المال، سواء كانت ودائع أو أموال أيتام أو غير ذلك من الأموال التي لغيرك وأنت أمين عليها، متى ما حفظتها وعملت فيها بما أمرت به من غير خيانة، من غير نقص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن المسلم الأمين عنده أمان، يحفظ ما ائتمنه عليه صاحب المال وصاحب الخزانة، ثم إذا أمر أن يعطي كاملا موفرا طيبة به نفسه، فإذا تصدق رب المال بشيء ودفعه ذلك على هذا الحال فإنه يكون له أجر كأجر المتصدق، أحد المتصدقين. هذا من فضائل الأمان، هذا من فضائل حفظ الودائع وحفظ الأمانات وعدم الانتقاص منها ورعايتها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فيؤدي ما اؤتمن عليه ويلازم تقوى الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى، فلا ينقص من ذلك شيئا. أمره بأداء الأمانة وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى ليتورع عن أن توسوس له نفسه أو الشيطان أن ينتقص من تلك الأمانة التي اؤتمن عليها، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وذم الله عز وجل أهل الكتاب لأنهم أو كثير منهم لم يقوموا بهذه الأمانة، لم يقوموا بهذه الأمانة كما أخبر الله عز وجل عنهم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فأهل الكتاب ذمهم الله عز وجل بأن الواحد منهم أو البعض منهم، لأن بعضهم يؤدي الأمانة والبعض الآخر لا يؤديها، فالذين لا يؤدون الأمانة ذمهم الله عز وجل بأن الواحد منهم يؤتمن على دينار فلا يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما. للأسف الشديد أصبح البعض من المسلمين يتشبه بأهل الكتاب في هذه الصفة الذميمة، فربما يؤتمن على المال اليسير الحقير فلا يكون أمينا عليه، بل البعض من الناس ربما يسعى بخيره ورجله وبكل ما أوتي ليسطو على أموال غيره من الناس وليقتطع حقوق غيره من الخلق خيانة للأمانة التي أمر الله عز وجل بأدائها. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلين من الأمثلة التي قصها عن الأمم السابقة، قصص ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لقصد الاتعاظ والاعتبار في حفظ الأمانة في التورع عن أموال الناس، ولنا فيها عبرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه أن رجلا من بني إسرائيل اشترى من آخر عقارا أي أرضا، قال: فوجد في تلك الأرض جرة فيها ذهب، حفر الأرض فوجد جرة مليئة بالذهب، قال: فأخذ تلك الجرة وذهب بها إلى الذي باع له الأرض وقال له: خذ ذهبك فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. ماذا أجابه ذلك الذي باع له الأرض؟ تخيل لو حصل هذا الأمر في أزمنتنا هذا، لو أن شخصا اشترى أرضا أو قل اشترى بيتا، اشترى بيتا ثم وجد ذهبا لصاحب البيت أو مالا، القليل من الناس من يوفق لرد تلك الأمانة إلى صاحبها، بل البعض ربما يستخفي بذلك ولو طولب به لأنكر إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هلع وراء حطام هذه الدنيا الفاني وغفلة عما يترتب على أخذ الحقوق من غير حلها من العقوبات الدنيوية والأخروية، لأنه ما من شخص يأخذ مالا بغير حق إلا ويعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود السواك، عود السواك إذا أخذ بغير حق يعرض الآخذ نفسه لهذا الوعيد. وإن كان قضيبا من أراك، قال: وإن كان قضيبا من أراك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته جمل له رغاء. جمل أخذه بغير حله، من غير حله، أخذه بغير حق، ربما سرقه، ربما نهبه، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر فيقول يا رسول الله أو يا محمد، فيقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت. الصامت يطلق على الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال. فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك. هكذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأخذ الشخص شيئا من غير حله، من أن يقتطع المرء حق أخيه المسلم بغير حق. وأدلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. انظر إلى هذا الرجل الصالح، حفر الأرض فوجد فيها جرة في هذا، عند ذلك يذهب بها إلى الذي باع له الأرض ويقول له إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الدار. واحد يتورع عن أن يأخذ شيئا لا يحل له، وكان ذلك البائع أيضا على ورع شديد. قال له لقد بعتك الأرض بما فيها، أيضا هو لا يريد أن يلوث نفسه بشيء لا يحل له. كل واحد لا يريد الجرة التي في هذا، وليس كذلك فحسب، بل اختصما، اختلفا وتخاصما وذهبا إلى من يحكم بينهما. كل واحد لا يريد أن يأخذ ذلك، فاختصما إلى رجل، فقال ذلك الرجل ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحا الغلام والجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا. انظروا إلى هذا الورع العظيم والورع الشديد الذي ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحصل الاستيعاب والاعتبار والتأسي. المثل الثاني ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا من بني إسرائيل استسلف من رجل 1000 دينار، فقال له ابغني شهيدا، قال وكفى بالله شهيدا، قال ابغني كفيلا، قال وكفى بالله وكيلا، فأعطاه ذلك الرجل ووعده على أن يأتيه بالمال في يوم كذا وكذا، وركب ذلك الذي استدام البحر وذهب في عمل. فلما جاء الموعد خرج ذلك الرجل الذي استدام يريد أن يوصل المال، يريد أن يوصل المال إلى صاحبه، يريد أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. انظر عندما تأخذ مالا وأنت تريد أن تقضي، تستلف مالا عندما تحصل لك بعض الظروف والحاجات، لكن أنت في نيتك تريد أن تقضي هذا المال ولا تريد أن تسلبه من صاحبه وأن تحتال عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يأخذ أموال الناس وهو يريد القضاء يعينه الله على القضاء ويعينه الله على أداء الأمانة، لكن في الجانب الآخر ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يأخذ أموال الناس يريد أن يتلفها يستدين وهو لا يريد القضاء وإنما يريد أن يأكل أموال الناس بغير حق، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الرجل أخذ المال يريد قضاءه وجعل الله شهيدا وكفيلا عليه، فخرج فلم يجد مركبا ليوصل المال إلى صاحبه. عند ذلك كيف يعمل وقد جاء وقت سداد الدين؟ فقال ذهب إلى خشبة ثم نقرها وأدخل فيها 1000 دينار وكتب فيها صحيفة إلى صاحبه وقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فطلب الشهداء فقلت وكفى بالله شهيدا فرضي به، وطلب الكفيل فقلت وكفى بالله كفيلا فرضي به، اللهم أدي إليه هذا المال، أو اللهم إني أستودعك هذا المال، أو نحو هذا، ورمى بالخشبة في البحر. ولما جاء الموعد خرج صاحبه الذي أعطاه المال ينظر على شاطئ البحر لعل مركبا قد جاء بالمال، فنظر فلم يجد شيئا، فجمع له بعض الأخشاب حطبا لأهله، وكان من ضمنها تلك الخشبة. فلما رجع إلى بيته وأخذ ينشر تلك الأخشاب ويقطعها حطبا، قطع تلك الخشبة فخرج ذلك المال، وخرجت تلك الصحيفة، أدى الله عز وجل عنه، لأن الدائن رضي بالله شهيدا وكفيلا، وذلك الرجل استودع الله ذلك المال، والله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاء من رجاه، ولن يخيب ظن عبده الظن الحسن به سبحانه. عند ذلك لا يزال ذلك الرجل الذي استدان يبحث عن مراكب لم تطمئن نفسه، يريد أن يوصل المال إلى صاحبه، وجمع 1000 دينار أخرى ونظر مركبا فوجد، وسافر إلى صاحبه، فلما وصل إليه قال له: لم أجد مركبا آتي إليك به قبل هذا. قال: ألم تكن بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا المركب. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشب، فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته، أي من المال في الخشبة. إخواني في الله، هذه القصة العظيمة نستفيد منها الحرص على أداء الأمانة وإيصالها إلى أهلها، ومن ضمن ذلك الديون التي يستدينها الإنسان يأخذها من الناس. فإذا كان الذي أعطاك المال ودينك قدر ظروفك في وقت من الأوقات وحاجتك، فعليك أيضا أن تبادر بقضاء ذلك الدين وسداده، وإياك والمماطلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم. الذي يجد قضاء عنده مال يستطيع أن يقضي ويماطل الناس في حقوقهم، هذا من الظلم. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إخواني في الله، إن موضوع الأمانة موضوع طويل، وهذه بعض الأدلة المذكورة في ذلك، وإلا فيدخل في الأمانة أيضا الأمانة في الشهود، أو الأمانة في الشهادة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والأمانة فيها أن تؤدى ويؤدي الشاهد الشهادة كما رأى أو كما سمع، من غير زيادة ولا نقصان. كذلك أيضا الأمانة في النصيحة، بأن ينصح المسلم لأخيه المسلم ويتحرى في تلك النصيحة الرشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استشار أخاه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. رجوا أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، وحسنه الإمام الألباني. وهكذا أيضا الأمانة في السمع والبصر وسائر الجوارح، فلا تستعمل في معصية الله عز وجل، ويحافظ عليها بطاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الأمانة بين الزوجين، الأمانة بين الزوجين بحفظ كل واحد منهما سر صاحبه. وهكذا أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد: وإن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يصبح ينشر سرها. هكذا في الحديث قال: وإن من أعظم الأمانة، وإن من أعظم الأمانة. ويدخل في الأمانة أيضا الأسرار التي يؤتمن عليها الشخص. فإذا حدثك أخوك المسلم بسر وأخبرك أنه سر وأتمنك على كتمانه، فلا يجوز لك أن تخرج ذلك السر، ولا يجوز لك أن تنشره. بل جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن بما له من الطرق والشواهد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمان. يعني إذا كان يحدثه فيما بينه وبينه ويلتفت هل هناك أحد يسمعه، فهذه قرينة حال تدل على أنه ائتمنه على هذا الكلام، فلا يجوز له أن يفشي سر أخيه المسلم. إذا حدث الرجل أخاه
بحديث ثم التفت فهي أمانة، ويدخل في ذلك أيضا الأمانة في القضاء وغير ذلك من الأبواب الكثيرة التي تندرج تحت هذا الموضوع. وإنما ذكر في هذا عبارة عن إشارات في آخر الموضوع إلى بعضها، ولو أراد الشخص أن يتوسع في هذا الجانب لاحتاج إلى مجالس عديدة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.